نظم الحائية. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس شرح حائية ابن أبي داود، تلك المنظومة التي أفردها مصنفها لبيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا قد فرغنا من الحديث عن مسألة خلق القرآن، وبقيت بعض الأشياء التي ننبه عليها بحول الله وقوته، ثم ننتقل إلى الحديث عن مسألة عقدية أخرى. إلا أنني قبل ذلك أحب أن أذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة الجالسون في هذا المجلس بتصحيح النية لله جل وعلا. فإن النية أيها الأحبة لم تكن خالصة لله جل وعلا في جميع الأفعال والعبادات في جميع الأقوال والأعمال، فإن تلك الأعمال ستكون حسرة على صاحبها يوم القيامة ولن يرى أثر هذه الأعمال. ثم أيها الأحبة، نذكر أنفسنا بتعريف العلم والثمرة المرجوة من مثل مجالس العلم. أيها الأحبة، ليست الغاية أن يستمع الإنسان إلى المعلومات، ليست الغاية أن يستمع الإنسان إلى معلومات يحفظها فقط، وإنما الغاية أعظم من ذلك بكثير. الغاية المرجوة من مجالس العلم كلها، أحسنت أبا بلال حفظك الله، هي التطبيق. لذا عرف من عرف العلم فقال هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله المورث الخشية. معرفة الهدى بدليله، الإنسان الذي يعلم الهدى يعلم أحكام الحلال والحرام ويعلم الأدلة على هذه الأحكام، هذا حقق شطرا كبيرا من العلم. الذي يعرف الأحكام ولا يعرف الأدلة هذا مقلد، والذي يعرف الأحكام ويعرف أدلتها هذا تقدم خطوة للأمام. لكن بقيت خطوة مهمة جدا أيها الأحبة، قال المورث الخشية ينبغي على العبد وهو يتعلم العلم، أي علم كان. خطبة الجمعة علم أيها الأحبة، المواعظ التي تستمع إليها أدبار الصلوات هذا علم. ليست العبرة أن تحفظ العلم أو تسمع العلم، وإنما العبرة أن يورثك هذا العلم خشية لله جل وعلا. أي علم أيها الأحبة لا يورث صاحبه خشية فإن هذا العلم سيكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. تأملوا معي، إبليس عليه لعائن الله إلى يوم القيامة، لا أظن أحدا يعلم معلومات مثل إبليس، فإنه مطلع على خلق آدم وماذا فعل الله جل وعلا لما أمره بالسجود لآدم إلى غير ذلك، ويعلم أنه سيحاول إغواء هذا المخلوق وذريته، يعلم أن هذا الفعل حرام فيؤزك ويحثك عليه، ويعلم أن هذا الفعل حلال فيجعلك تتثاقل من فعله. يعني بمعنى آخر أيها الأحبة، إبليس وأعوان إبليس يعلمون أحكام الحلال والحرام. من الناس اليوم من يجلس في سوقه أو في دكانه أو في محله أو في مجلسه يتحدث عن الدين بكل جرأة وبكل قوة ويذكر لك أحكام الحلال والحرام، ولكن المشكلة عند هذا كالمشكلة التي عند إبليس، العلم الذي عند إبليس لم يورثه خشية لله جل وعلا، فكان هذا العلم وبالا عليه. والدليل أيها الأحبة، كيف أعرف أن العلم لم يورثني خشية؟ الدليل هو عدم العمل. إذا كان العلم الذي تتعلمه لا يورثك علما عملا، إذا كان العلم الذي تتعلمه لا يدفعك إلى العمل، فإن هذا العلم لم يورثك خشية لله جل وعلا. تسمع الإمام يتكلم عن حرمة الغيبة، تسمعه يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن غض البصر، عن غير ذلك من المعلومات الكثيرة. الآن أيها الأحبة، إذا كنت لا تطبق فالعلم الذي تستمع إليه والمجالس التي تحضرها والله لن تنفعك شيئا، بل هي حجة عليك يوم القيامة. لذا المسألة أيها الأحبة خطيرة جدا، ليست الغاية من هذه الاجتماعات أو من هذه المجالس ولا الغاية من خطبة الجمعة أن نستمع إلى معلومات ثم بعد أن يتولى زمن الجمعة بدقائق لا يبقى شيء من هذه المعلومات. الغاية أيها الأحبة هي أن نخشى الله، ودليل خشيتنا لله جل وعلا أن نكف عن محارمه وأن نفعل أوامره. فإذا كان طالب العلم الذي يحضر مجالس العلم هو أقل الناس عملا، فهذا والله ليس طالب علم. طالب العلم الذي يستمع إلى المعلومات ولا يطبق، العامي خير منه. اليوم ترى الناس، ترى كثيرا من الشباب يطلق وصف العامي على بعض الناس الذين أحرص منه على الصلاة وأسبق منه للجماعات وأكثر منه تلاوة لكلام الله جل وعلا. ترى هذا العامي عند طالب العلم يسميه عاميا، ترى يصوم اثنين خميس ويأتي إلى المسجد قبل الأذان، وهو في نظر الشيخ عامي. والله هذا العامي خير منك، خير منك، لأنه عمل بما علم وأنت لم تعمل بما تعلم. وهذه المصيبة أخواني، حفظكم ربي جل وعلا، العلم إن لم يجد عملا يرحل، العلم إن لم يجد عمل رحل. ما الفائدة أن تعلم أن فضل صلاة الضحى يكون لك صدقة بعدد مفاصل جسدك وأنت لا تصلي الضحى؟ ما الفائدة أن تعلم عظم السنة الراتبة وقدرها وقيمتها وأنت بالكاد لا تكاد تصلي السنن الرواتب؟ ما الفائدة من معرفتك لعظم صلاة الجماعة وأنت آخر من يحضر إلى صلاة الجماعة؟ إذن حفظكم ربي جل وعلا، طالب العلم لا يقاس بكثرة معلوماته وإنما بكثرة عمله. إذا كان العمل على طريقة صحيحة، على طريقة ومنهاج صحيح، هذا طالب علم، هذا طالب علم. وإن كان عفوا لا يتزيى بزي طلبة العلم ولا يذهب إلى مجالس العلم ويحرص عليها، لكنه يعمل يخشى الله جل وعلا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم خشيته والعمل، حتى نكون من الذين يعلمون ويعملون. أما الذين يعلمون ولا يعملون إخواني فنسأل الله السلامة والعافية. هذه الدروس مثلا، هذا المتن مع أنه في العقيدة، وكما سمعتم في المجلسين الماضيين المعلومات في العقيدة جافة نوعا ما، لكن إخواني حفظكم الله ليس الهدف من قراءة مسائل الاعتقاد فقط أن يصبح الإنسان على علم بعقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا، الهدف أعظم من ذلك. الهدف أن نقترب من الله جل وعلا، أن نتقدم من الله خطوة، فنخشى الله ونحقق الثمرة المرجوة من هذا العلم. هذه إخواني يعني كما يقولون